أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام فيما ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه من كون المراد هل هو وحدة المطلوب في قوله زوجتك هذه فاطمة فانكشف أنها زينب لا فاطمة، هل أن المراد وحدة المطلوب أو تعدد المطلوب؟ فإن كان المراد تعدد المطلوب صح العقد ووقع قوله فاطمة خطأ، وخطأ الثاني لا يضر بصحة الأول، فالمزوجة هو هذه. وأما إذا كان المراد وحدة المطلوب فلم يتحقق عقد في الخارج، لأن المزوجة هذه بقيد أنها فاطمة وهذه ليست فاطمة فلا عقد في البين. ولكن المرتكزات العرفية قاضية بأن يكون قوله زوجتك هذه فاطمة فانكشف أنها زينب، المرتكزات العرفية تقتضي أن يكون من قبيل تعدد المطلوب، فلذا يصح ويلغى قوله فاطمة. أشكل كما تقدم أمس عليه السيد الزنجاني أنه ليس دائما المراد والمرتكزات العرفية قائمة على أن المراد تعدد المطلوب، لا، قد يكون المراد وحدة المطلوب كما مثل أمس وقال أنه إذا كان الشخص عند تجارة ويريد أن يشتري عام، وهذا العام يريد أن يشتريه وهو كاتب، فيقول أشتري منك هذا العبد الكاتب، ليس إذا أعطاه عبدا غير كاتب معناه أن البيع صحيح، غاية ما في الأمر للمشتري خيار تخلف الشرط، لا، أصلا البيع من أول الأمر ما متحقق، لأن البيع وقع على وصف الكتاب المقوم قيد ولا وصف للكتابة، فلا بيع موجودة هنا. أمس تقدم الإشكال على كلام السيد الزنجاني وقلنا أن قوله الكاتب يستحيل أن يكون قيدا ويستحيل أن يكون مقوما، لأن القابل للتقييد الكلي، وقولك أشتري منك هذا العبد هذا جزئي، كيف يعقل أن يقيد الجزئي بشيء مقوم حتى يكون من وحدة المطلوب؟ كيف يعقل؟ فلا يعقل ذلك. إذا لا يعقل ذلك لابد وأن يكون المراد من قولك أشتري هذا العبد الكاتب، وإن كنت أردت أن يكون الكاتب مقوما بما أنه لا يعقل، فبمقتضى دلالة الاقتضاء يكون كلامك هذا دال على أنه أشتري منك هذا العبد بشرط الكتابة، دلالة الاقتضاء كذا تقتضي، وليس المزوج في المقام الحالات، حتى نقول الحالات كلية كما بعض أخوان أمس قال المزوجة هذه وهذه جزئية وكلية. فدعوى السيد الزنجاني دام ظله بأنه يمكن أن يكون المراد بالمرتكزات العرفية ووحدة المطلوب غير صحيح، مستحيل أن يكون صحيح. خب، عندنا فرش آخر وهو أن السيد هذا الإشكال الذي أشكلناه على السيد الزنجاني يرد على السيد الحكيم أيضا، السيد الحكيم مثل بنفس هذا المثال. أشتري منك هذا العبد الكاتب. في كلامين الذي قرأناه أمس نفس المثال مثل به السيد الحكيم. نقول في مقام الجواب عن ذلك: وهذا الإشكال لا يرد على السيد الحكيم قدس الله نفسه وإن مثل بنفس المثال. قال أشتري منك هذا العبد الكاتب، لكن مثل بهذا المثال ويريد من الكاتب المطلوب الثاني الذي هو ليس بمقوم، مو يريد بالمطلوب الثاني هو المقوم، يعني أراد منه المشروط بشرط. وطبعا المشروط بشرط هو الذي لا بد وأن يكون في قوله أشتري منك هذا العبد الكاتب، لأنه على نحو القيد ما يمكن، فدلالة الاقتضاء تقتضي أن يكون الكاتب مأخوذ على نحو الشرط. فالعقد صحيح إذا يريد يفسخ الحق إلى الخيار إلى. فلذا الإشكال الذي أشكلناه على السيد الزنجاني ذا مظله لا يرد على السيد الحكيم وإن مثل بنفس المثال، لأن المثال الذي مثل به يريد منه المشروط مو المقيد مو المقوم. وإن مثل بنفس المثال إلا أنه مثل به لكون الكاتب يريد به كونه شرطا لا قيدا مقوما، ولذا يقول: فلو قال بعتك هذا العبد الكاتب فتبين أنه غير كاتب صح العقد وكان له الخيار. ولو أراد السيد الحكيم قدس الله نفسه من قول الكاتب القيدية حماتا بما أنه لا يمكن ويستحيل، فمقتضى دلالة الاقتضاء أنه لابد وأن يكون المراد منه صحة الكلام، لابد وأن يراد منه الشرطية من القيدية. لو فرضنا أنه قال، لكن هو ما قال أراد به الشرطية من أول الأمر. بلي السيد الزنجاني الحق المثل بمثال آخر، وهو أن يقول: زوجتك كلي بناتي فاطمة، يقيد الكلي بفاطمة ممكن، لكن في النكاح أكو عندنا زواج للكلي، ما عندنا زواج للكلي في النكاح، يعتبر أن يكون المزوجة معينة من أول الأمر مو كلي. لا يمكن أن يتعلق النكاح بالمرأة الكلية. نعم يمكن للسيد الزنجاني أن يقول: أشتري منك كلي العاب بشرط أن يكون كاتبا صحيح. والتخيير في تطبيق كلي العبد الذي يشتري لا من عندك على العبد الكاتب بيدك، يمكنك حينئذ يكون الكاتب مقول، وهذا ما يجلب النكاح. أزوجك إحدى بناتي اللي هي كلي فاطمة، لأنه المزوجة في النكاح يستحيل أن تتعلق بالكلية، لابد وأن تكون معينة مشخصة. إلا أن ذلك الذي ذكرناه مثالا للسيد الزنجاني لا يجري في النكاح الذي لا يمكن أن يكون الإيجاب فيه متعلقا بالكلي، بل يعتبر في المزوج أن تكون معينة في الواقع مشخصة. فالصحة المذكورة له في المثال الذي مثلناه له إنما هي في غير النكاح، لا في النكاح. في النكاح ما يمكن. في النتيجة أنه إذا قال زوجتك هذه فاطمة لا يمكن أن تكون فاطمة مقوم، لابد وأن يكون على نحو تعدد المطلوب. فلذا كلام السيد الحكيم قدس الله نفسه المرتكزات العرفية تقتضي أن يكون في مثل ذلك أن يكون من قبيل تعدد المطلوب هو الصحيح، لا يمكن أن يكون من قبيل وحدة المطلوب. أكفر الشيء هنا في كلام السيد الحكيم لا بد وأن نبينه. السيد الحكيم يقول أنه في زوجتك هذه فاطمة وانكشف أنها زينب ليست بفاطمة من قبيل تعدد المطلوب، مثل النبي بالذي شرط فيه شرط. أشتري منك هذا العام بشرط أن يكون كاتبا، فالبيع صحيح ويثبت الخيار المن للمشروط له إذا تبين أن العام ليس بكاتب. خب هذا الشيء معدى التمثيل الذي مثل كلامنا بأشتري منك هذا العبد الكاتب يريد به محل كلامنا الذي تبين فيه أن هذه ليست هي فاطمة. خطأ، مو أنه إذا تبين أنه زينب يثبت له خيار تخلف الشر فيفسخ النكاح، ما كنت شيء. ثم إن من اللازم هنا أن نوضح ما يريد أن يقوله السيد الحكيم في قوله ومنشأ الإشكال هو أن القيد أخذ على نحو تعدد المطلوب أو وحدته، والتوضيح هو أن المأخوذ في إيجاب الموجب دائما في النكاح وإن كان على نحو تعدد المطلوب، إلا أنه يضاف هنا شيء وهو حصول العلم بخطأ المطلوب المتخلف من المطلوبين. عندنا علم بأن المطلوب الثاني وهو فاطمة خطأ، وهذا الخطأ مو أنه تخلف الشرط، وهذا الخطأ لا يضر بصحة وقوع العقد على هذه. مو أكو يجيب واحد يقول خب إذا هالشكيل فتخلف فاطمة يثبت الخيار للقابل فيحق له فسخ النكاح، لا، لأنه أولا نحن نعلم الاثنين معا الموجب والقابل، نعلم بأن المطلوب الثاني متخلف خطأ، قوله فاطمة خطأ، فلا يمكن أن يقول بأنه هنا تخلف الشرط فيثبت للقابل خيار تخلف الشرط فيفسخ النكاح. وعدة وعدة ثانية، النكاح صار مقابل للفسخ، النكاح غير قابل للفسخ إلا في عيوب الرجل والمرأة دل الدليل على جواز الفسخ، وإلا في الرضاع دل الدليل على جواز الفسخ، غير هين الفسخ في النكاح غير ممكن. فلا يمكن الإشكال عليه بأن على سيد الحكيم بأن ما ذكره قدس سره يقتضي ثبوت الخيار للقابل وهو خيار تخلف الشرط، والحال أن النكاح لا يدخله الخيار، إذ المفروض العلم بصدور المطلوب الثاني خطأ فيلغى، خطأ الثاني لا يعلى في صحة الأول فيقع العقد على الأول وهو هذه صحيحا. هناك فرشية قلنا أن النكاح لا يدخله الخيار، يعني شنو أن النكاح لا يدخله الخيار؟ النكاح لا يدخله الخيار يعني شنو؟ ومعنى أن النكاح لا يدخله الخيار أن الشروط المشترطة في غير النكاح في البيع، بعتك هذا الشيء بشرط أن تلتزم بأن تخيط لي ثوبا، هو هما تنحال العقد ملتزم، قل مخف أخيط لك ثوب ألتزم بهذا، بعتك بشرط أن تلتزم بأن تخيط لي ثوبا، تلتزم والالتزام هم موجود حال العقد، فهذا ليس من التعليق المضر، هذا نحو الأول من أنحاء الشرط. نحو الثاني من أنحاء الشرط يعلق مو التزام بالبيع على هذا، يعلق نفس البيع على الشرط الخارجي، أقول بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا، الأول بعتك بشرط أن تلتزم، فأنت شنو أنه إذا ما التزمت أنا إلي حق أن ألزمك بالشرط. للمرأة تقول زوجتك نفسي بشرط أن تسكنني في بلدتي، بشرط أن تلتزم في أن تسكنني في بيتي، قال بلي أنا ألتزم أسكنك في بيتك وقبلته، ما أخليش ما أنقلش من بلدتش إلى بلدة أخرى، وبعدين صار بنائي ينقلها. تقدر تقول المرأة تخلف الشرط في المقام فنافسخ النكاح؟ لا، وإنما فائدة هذا الشرط ليس للنكاح مقابل الفسخ، لأن هذا الشرط شنو؟ فائدته إلزام الزوج بالإسكان في بلدتها ولو بالرجوع إلى القضاء، مثل ما إذا قلنا بعتك هذا الشيء بشرط أن تلتزم أن تبيع أن تخيط لي ثوبا، فلو ما خاط لي ما أقدر أفسخ البيع، بل أشتكي عليها خليه يلزم بأن يخيط لي ثوبا. هذا النحو الأول من الشرط. النحو الثاني من الشرط لا، يبيعه البيت بشرط أن يخيط له ثوبا خارجا، فلو لم يخط له ثوبا خارجا فائدة هذا الشرط شنو؟ أنه يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط فيفسخ البيع، يفسخ البيع. ويمكن أن الشارع يشترط بالنحو الأول، وهو أنه يعلق بيعه على التزام الطرف الآخر الذي فائدته إلزام الطرف الآخر، ويعلق البيع على الخياطة الخارجية، اثنين هن يقدر يسوين. فإذا ما خاط له يقدر يلزم بالخياطة بمقتضى الشرط الأول، ويقدر يفسخ البيع بمقتضى الشرط الثاني. نجي إلى النكاح. النكاح جت الزوجة قالت له زوجتك نفسي بشرط أن تلتزم أن تسكنني في بيتي في بلدتي، زوجتك نفسي بشرط أن تلتزم أن تعطيني كل يوم 100 دينار. قال ما يخاف أن ملتزم، فالعقد تام، فحينئذ يجب عليه الوفاء بما التزم به. فلو لم يلتزم فأدته هذا الشرط أنه للمرأة حق إلزامه به بالقوة إذا تقدر، إذا ما تقدر تستعين بالقضاء. وأخرى تقول له زوجتك نفسي بشرط أن تسكنني في بلدتي، تعليق على الشرط الخارجي، تعليق على الشرط الخارجي في المقام مو معقول، لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأنه فائدة الشرط الثاني شنو؟ جواز الفسخ لها إذا لم يسكنها في بلدتها، والنكاح غير قابل للفسخ، فلا بد وأن يكون المراد لها زوجتك نفسي على أن تسكنني في بلدتي، مو على أن تلتزم، على أن تلتزم النحو الأول، أن تسكنني في بلدتي. إذا ما أسكنها في بلدتها لا يمكن لها الفسخ. شنو معنى هذا الشرط؟ لا يعقل في النكاح أن يكون الشرط موجبا إذا تخلف موجبا لفسخ النكاح، لا يمكن. ولا بد وأن يكون المراد من الشرط شنو هنا؟ تعليقه على الالتزام، فائدته فائدة التعليق على الالتزام. يعني شنو؟ يعني إذا تقدر تلزم بالشرط تلزم، إذا ما تقدر تلزم بالشرط يروح شرطها خارج. إذا هي قوية تقدر تلزم بالشرط أن يسكنها في بيتها فبها، تستعين بالقضاء على أن يسكنها في بيتها. هذا معنى أن النكاح غير قابل للفسخ، بل قابل للفسخ في العيوب مال الزوجين دل الدليل عليه، قابل للفسخ في الرضاع دل الدليل عليه، أما قابل للفسخ بالشرط هذا لم يدل عليه دليل. هذا إذا تبين أن المطلوب الثاني خطأ فيصح الزواج على هذه ويكون صحيحا. إذا المطلوب الثاني ما يدري أنه خطأ يوم خطأ طريق أو لا يصح الزواج على هذه، لأنه حين قطأ المطلوب الثاني نحن قلنا بالصحة، فكيف إذا شككنا في أن المطلوب الثاني باطل أو مو باطل يقتضي الصحة بطريق أو لا. أكو فرق بين النكاح وبين غيره. شوف في غيره بعتك هذا الكتاب بشرط أن تخيط لي ثوبا خارجا. خب اذا ما خبت الثوب الي حق افسخ النكاح، افسخ البيع، صحيح ولا؟ في النكاح ما يمكن تقول له زوجتك نفسي بشرط ان تسكنني في بلدتي خارجا، مو بشرط ان تلتزم. لأن النكاح مو قابل للفسخ، البيع قابل للفسخ، النكاح مو قابل للفسخ بالشرط، لم يدل عليه دليل. فحينما تقول لو زوجتك نفسي بشرط أن تسكنني في بلدتي خارجا، مو بشرط أن تلتزم، إذا بشرط أن تلتزم فائدته إلزام الزوج بالإسكان. يكون خان نص خاص يدل على الفسخ، بالشرط ما يثبت الفسخ، هذا معنى أن النكاح لا يقبل الفسخ. فمعنى قول زوجان تسكنني في الخارج فائدته شنو؟ إذا نريد نصحح الكلام، مقتضى صحة الكلام أن يكون فائدته فائدة ما إذا كان التعليق على الالتزام، هو شنو؟ جواز إلزامها بالإسكان في في بلدتها، وليس لها حينئذ حق أن تفسخ النكاح، لأن النكاح غير قابل للفسخ. خب هذا تمام الكلام في هذه المسألة. هنا مسألة أخرى وهي المسألة التاسع عشر، الرقم العام 3852. إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه، إذا معين الزوجة ومعين الزوج يصح العقد لأنه شرط صحة العقد التعيين، وإذا ما معين يبطل العقد. فإذا تنازع الزوج والزوجة في صحة في التعيين وعدم التعيين، معناه يتنازعان في صحة العقد وعدم صحته. يدعي الرجل أن المرأة، يدعي الرجل زوجية امرأة وأنها هي الذي زوجت نفسها لي، هي زوجت نفسها مو أنه زوجتني كلي المرأة حتى يكون نكاح باطل. خب ليش يدعي هذا؟ طالب حق التمكين؟ أو إذا كانت الزوجة متوفاة طالب بالإرث؟ إذا ادعى الرجل زوجية امرأة وأنها هي الذي زوجت نفسها له، زوجت نفسها، نعم معينة يعني يدعي التعيين، المرأة تدعي أنه زوجته امرأة كلية، وتزويج امرأة كلية بطل، فتدعي بطلان العار. هذه صورة. صورة الأخرى هي التي تدعي التعيين، تقول أنه زوجتني نفسك فتطالب بالنفقة، تطالب بالإرث إذا كان متوفيا. هو يدعي، يدعي أنه زوجتك رجلا كليا فليس لك حق النفقة علي، ولا تستحقين الورثة، يقول ولا تستحقين من الإرث شيئا لأن الزواج باطل، تزويج الكلي باطل. فإما أن الرجل يدعي زوجية المرأة المعينة، وإما المرأة تدعي زوجية الرجل المعين، والآخر ينكر. الماتن صاحب العروة يقول إذا تنازع الزوج والزوجة في التعيين وعدمه حتى يكون العقد صحيحا إذا التعيين موجود، وباطلا إذا التعيين مو موجود، فالقول قول مدعي الصحة. من الذي يدعي التعيين؟ في المثال الأول الزوج يدعي التعيين، أنه تزوجي نفسك ما زوجي مع كلية. فلذا يحكم بصحة قوله وبطلان قولها. ليش؟ فالقول قول مدعى الصحة كما في سائر الشروط إذا اختلف فيها، وكما في سائر العقود إذا اختلف فيها. إذا اختلف في عقد من العقود وادعى أحدهما صحة الشرط والآخر بطلان الشرط، مدعي الصحة يكون قوله متقدم، مدعي البطلان يكون قوله باطل. طبعا ليش يقدم مدعي الصحة؟ لقاعدة الحمل على الصحة المتسالم عليها بين الفقهاء في العبادات والمعاملات. قاعدة الصحة كلهم يقولون بصحتها، يقولون بصحتها في المعاملات بعنوان إصالة الصحة، يقولون بصحتها في العبادات بعنوان قاعدة الفراغ، نفس الشيء. وأن كل عقد أو عبادة وقعت في الخارج وشك بعد ذلك أنها وقعت صحيحة أو غير صحيحة يحمل ذلك على الصحيح. بالعبادات يسمى بقاعدة الفراغ، خلص الصلاة ما يدري أنه صلى ثلاثة أو أربعة في صلاة الرباعة يحكم عليه بالصحة، حتى لو كان الشك في جزء الصلاة، شك في أنه ركع يوم ما ركع بعد ما أنت عدل، يحكم بأنه ركع صلاة صحيحة بناء على شمول قاعدة الفراغ للشك في الجزء أيضا، مثل ما يقوله السيد القوي رحمة الله عليه. شنو سموها؟ بقاعدة الفراغ. في غير العبادات يقال لها إصالة الصحة. ما إلى همات في غير العبادات، ما إلى خصوصية بالعقود، حتى في غير العقود أيضا يجري. هسا احنا نقول أنه إصالة الصحة نفس قاعدة الفراغ، أكو فرق بيناتهم؟ يولا بلي أكو فرقين بين قاعدة الفراغ وبين إصالة الصحة. تفترق إصالة الصحة عن قاعدة الفراغ من جهتين. الأولى أن إصالة الصحة لا يختص جريانها بالشك بعد الفراغ، بل حتى حال الشك في العمل تجري إصالة الصحة، بينما في قاعدة الفراغ لا، الشك يكون إما بعد العمل وإما بعد الجزء. أي واحد. الثاني أن قاعدة الفراغ يختص جريانها بما إذا ثاني مورد إصالة الصحة هو عمل الغير مو عمل النفس. إذا شككنا في أن هذا حينما باع البيع صحيح يومه صحيح، إصالة الصحة تقتضي بصحة البيع، فنتمكن أن نشتريه من المشتري، إصالة الصحة في عمل الغير. مورد إصالة الصحة هو عمل الغير، وأما مورد قاعدة الفراغ فهو العمل الصادر من نفس الشك. ذن الفرقين بين إصالة الصحة وبين قاعدة الفراغ، وإلا إصالة الصحة هي نفس قاعدة الفراغ. فإذا شككنا في الصحة وعدم الصحة، يعني شككنا في التعيين وعدم التعيين، إصالة الصحة تقول أنه الزوجة معينة والعقد صحيح. إلا اللهم أن يجي فللدليل يثبتنا بأنه لا، الزوجة ما كانت معينة، إبل يحكم بالبطلان. ففي حال الشك يحكم بالصحة ويحكم بتعين الزوجة، ما لم يثبت البطلان بوجه فمدعي البطلان لابد له من اتيان، فلا لابد له من إثبات البطلان. مدعي البطلان فقط يدعي البطلان، يقول لا أنت مو زوجي وأنا أروح، ما له حق، لابد أن تثبت البطلان. فما لم تثبت هي محكومة بالزوجية. وكذا فيما إذا كانت دعوة تعيين من الزوجة والزوج يدعي لا الكلي، قول الزوجة هو الصحيح، مدعي الصحة والصحية، ما لم يثبت الزوج بطلان العقد وعدم التعيين، وهذا واضح. المدعي للصحة يكفيه إصالة الصحة، أما المدعي للبطلان لابد أن يثبت البطلان، ما لم يثبت البطلان هو مأخوذه. خب هسا هذا شنو؟ هذا عنوان المسألة وما يقوله الماتين من أنه نتمسك بيش بإصالة الصحة. هل أن التمسك بإصالة الصحة صحيح أو مو صحيح؟ السيد الزنجاني دام ظله يقول أشكل على المقام على الماتين القائل بإصالة الصحة، ويشكل على كل من قال بالصحة، كلهم قائلين بأخواي قائلين بالصحة، يشكل عليهم السيد الزنجاني دام ظله ويقول أن الأمر كما ذكره الشيخ، يعني الشيخ الأنصاري، في بحث إصالة الصحة من أن مثبتات الأصول ليست بحجة ولا تترتب عليها لوازمها العقلية والعادية، ولذا لا نتمكن أن نحكم بزوجية فاطمة بإصالة الصحة حينما يدعي الزوج التعيين ولزوم التمكين عليها. طبعا إذا حكمنا بإصالة الصحة الزوج يريد التمكين، الزوج يريد الإرث، ما نقدر أن نحكم عليها بالصحة النكاح ولزوم التمكين وإرث الزوج منها، لا نتمكن. كما لا مثلنا مثال يقول إذا واحد تعدى علينا من بعيد وحكاية حتى بدي حكاية، شو نقول إصالة الصحة؟ شو تقول؟ تقول إن شاء الله سلم علينا ما سبنا، هذا لا يقتضي أنه إحنا كنا نرد للسلام. إحنا أنا ماشي إذا شككنا في التعيين وعدم التعيين لا يقتضي القول بالصحة أنه يجب عليها التمكين، أنه يستحق الإرث. ليش؟ لأنه إصالة الصحة لا تثبت لوازمها. إذا تعدى علينا وشككنا أنه سلم يوم السلم نقول إصالة الصحة تقضي إن شاء الله سلم، إحنا يجب علينا رد السلام؟ لا، نحن هم شكل لا يحكم على الزوجة بلزوم التمكين وإرث الزوج منها. ليش؟ لأن الملازمات في إصالة الصحة مو ثابتة. هذا إشكال على الأصحاب صحيح أو مو صحيح يأتي الجواب عليه غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.